إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، نحن ما زلنا نتحدث في سلسلة تفسير القرآن الكريم، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله جل وعلا في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وتحدثنا عن حكم المريض وحكم المسافر في اللقاء السابق، ووقفنا عند هذه اللفظة من هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يدخل في هذه الآية الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحامل والمرضع: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي نصف الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. واختلف أهل العلم ماذا على المرأة لو أفطرت وهي حامل أو مرضع، هل تطعم أو تقضي أو تطعم وتقضي؟ على أقوال أرجحها وأصحها أن الحامل أو المرضعة إذا أفطرت فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا ما اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، فقال: قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: لا قضاء عليهما، أي على الحامل أو المرضع، لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إطعام. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حامل أو مرضع، فقال لها: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، والله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليك. هذا قول من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سألته امرأته وهي حبلى فقالت إني حبلى وأريد الفطر، فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين ولا تقضي. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم. طب قد يقول قائل لو استؤجرت المرأة لإرضاع غير ولدها أو أرضعته تقربا إلى الله عز وجل هل يباح لها الفطر؟ يعني لو استأجرنا امرأة لإرضاع ولد مثلا هل على هذه المرأة الفطر؟ يباح لها الفطر كأنها تطعم ولدها؟ نعم يباح لها الفطر. قال العلماء وتفدي كما في ولدها، يعني كأنها ترضع ولدها بالضبط، عليها الفدية ولا قضاء عليها على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف بين أهل العلم ويكون عليها القضاء. يعني امرأة حامل أو مرضع وسافرت أو كانت مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر ليس من أجل الحمل أو الإرضاع بل أفطرت من أجل الترخص برخصة السفر أو برخصة المرض فلا فدية عليها، يعني ليس عليها إطعام بل عليها قضاء بلا خلاف بين أهل العلم. طيب الإطعام على من يجب؟ يعني امرأة أفطرت في نهار رمضان للحمل أو للإرضاع، من الذي يجب عليه الإطعام؟ هل هذه الزوجة أم الزوج؟ قال العلماء إن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن ينفق الرجل على امرأته، أما إذا أنفقت المرأة هي على الزوج ضاعت القوامة وانقلبت الموازين كما قال ربنا عز وجل. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد يقول قائل هذا الإطعام كم يقدر؟ اختلف العلماء في مقدار هذا الطعام لأن الله عز وجل ما بينه وما وضحه في هذه الآية وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من قال مد ومنهم من قال نصف صاع يعني مدين، والمد ملء الكف، ملء كف الرجل المعتدل. ما الراجح من أقوال أهل العلم؟ الراجح لينفق ذو سعة من سعته، لأن الآية لم تنص على جنس الطعام، والأشبه أن يقال من أوسط ما تطعمون أهليكم كما في إطعام الكفارة وكما هو الحال في زكاة الفطر. طيب لو رجل عجوز أو امرأة عجوزة أو مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه أو امرأة حامل أو مرضع، الإطعام يكون في الأيام التي أفطرها هذا الشخص أو هذه المرأة أو بعدها أو قبلها؟ طبعا الإطعام إما أن يكون في اليوم الذي أفطره أو بعد هذا اليوم، لا يجوز أن يطعم قبل هذا اليوم. يعني مثلا أنت أفطرت لعذر، هل على هذا الشخص أن يطعم هذا اليوم الذي أفطره أم ممكن يجمع 30 مسكين ويأكله من النهاردة للأيام القادمة لرمضان كله ويقول لك إيه أنا من النهاردة هريح دماغي هجمع 30 مسكين وأكلهم إيه من النهاردة ويبقى كده أنا صمت رمضان؟ هل هذا جائز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم، لم يتعلق بذمتي لجوء لي، لأن ممكن تموت قبل أن تأتي هذه الأيام. لذلك كان أنس رضي الله عنه طبعا في آخر أيامه، وأنس كان من آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، يعني عمر رضي الله عنه طويلا، فكان إذا أفطر في رمضان لكبر سنه أطعم 30 مسكينا في آخر يوم، يجي في آخر يوم ويجمع 30 مسكين ويأكلهم، مش يجي في أول يوم ويجمع 30 مسكين، لا يجزئه ذلك، بل يجوز ذلك في آخر يوم أو يطعم كل يوم بيوم. طيب، لا يشترط أيضا أن يعدد المساكين بعدد الأيام، لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه ذلك، يعني هو ما يعرفش للمسكين ده، فهو طبعا مريض مرض مزمن وما يعرفش حد تاني، فبيودي للمسكين ده النهاردة، أفطر بكرة ودى لنفس المسكين، بعده ودى لنفس المسكين، هل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك، لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه ذلك، وهذا بخلاف الكفارة، فالأرجح أن يعددهم تمشيا مع ظاهر الحديث، أطعم 60 مسكينا، يعني لو كفارة رجل وقع على امرأته في نهار رمضان، نسأل الله العافية، كما بينا في اللقاء الماضي لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فسأله المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال الرجل لا، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم 60 مسكينا، يبقى لازم هي إيه؟ هيعدد المساكين، ما ينفعش يعطي لواحد مقدار هذا الطعام الذي ينبغي أن يوزع على إيه؟ على 60، لظاهر الحديث أطعم 60 مسكينا. قال الله عز وجل
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
طب هل يجوز إخراج هذه القيمة اللي هو الطعام دنانير أو دراهم، يعني فلوس، ينفع؟ لا، لا يجزئه ذلك، لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لا يجزئه ذلك. ومن العلماء من قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني في بداية الأمر من أراد أن يصوم، طبعا الصيام كان في البداية اختياري، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا، فأنزل الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما بينا في اللقاء السابق والذي قبله. طيب، قد يقول قائل هذا الذي أفطر في رمضان لعذر كسفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفساء، أو من تعمد الفطر في رمضان نسأل الله العافية بدون عذر شرعي، هل يجب تتابع هذه الأيام في القضاء؟ يعني امرأة حاضت مثلا 5 أيام في رمضان، هل عليها حينما تقضي هذه الأيام أن تأتيها متتابعة، يعني متتالية، ولا ممكن تصوم مثلا 2 وخميس، ممكن تصوم على حسب المقدرة، ممكن أول الشهر يوم وآخر الشهر يوم، في شوال، ذو القعدة، في أي يوم من أيام السنة، المهم ما يجيش عليها رمضان اللي بعده؟ نعم يجوز ذلك، لا يجب التتابع في قضاء رمضان، فمن شاء صام هذه الأيام التي أفطرها في رمضان متتابعة، ومن شاء فرقها، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يقيدها بتتابع، أطلق الله عز وجل ولم يقيد هذه الأيام بتتابع. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، لا بأس أن يفرق في هذه الأيام. وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع. وطبعا وجوب القضاء على التراخي في أي وقت من أوقات السنة، وهذا ما قالت به أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لانشغالي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وجوب القضاء على التراخي في أي وقت، يعني لو أخرت المرأة أو أخر الرجل هذه الأيام التي أفطر في رمضان لشعبان لا بأس، ولكن الأولى أن تسارع بالقضاء، هو جائز ولكن الأولى المسارعة بقضاء الدين. لماذا؟ لأن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات. طب هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه؟ يعني مثلا امرأة عليها أيام من رمضان وجاءت الأيام الست من شوال التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر. طيب رجل أو امرأة عليه أو عليها أيام من رمضان وجاءت أيام شوال، هذه المرأة وهذا الرجل مثلا لا يريد أن يقضي هذه الأيام في شوال بل يريد أن يقضي هذه الأيام في ذو القعدة، بس عاوز يصوم هذه النوافل هذه الأيام الست من شوال، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز صيام النفل قبل قضاء الفرض على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن تقديم الفرض أولى. هو جائز يجوز أن تصوم النفل ثم تقضي هذه الأيام بعد ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، فهو جائز، ولكن الأولى أن تسارع بقضاء هذه الأيام الفرض ثم تأتي بالنوافل، لقول أبي بكر رضي الله عنه لعمر لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فقال بعض العلماء الأولى لهذا الحديث ولكلام أبي بكر رضي الله عنه أن تأتي بقضاء الفريضة أولا ثم تصوم النافلة. طيب إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر، يعني عليه أيام من رمضان وجاء رمضان جديد وما صام رمضان أو الأيام التي كانت عليه من رمضان الماضي، قال العلماء صام الحاضر يعني رمضان الحاضر الذي هو فيه ثم قضى ما عليه بعده ولا فدية عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم سواء كان التأخير لعذر أم لغير عذر، ولكن هو يأسم لهذا التأخير، يعني من العلماء من قال هيصوم رمضان الحاضر وبعد رمضان الحاضر هيقضي هذه الأيام، ومنهم من قال يقضي هذه الأيام مع الفدية، يعني مع إطعام كل يوم أفطره مسكين مع القضاء، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه عليه القضاء فقط مع الإثم، مع الإثم لتأخير هذا القضاء مع قدرته على قضاء هذه الأيام. قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إيه؟ يعني أنت لو أفطرت يوم في رمضان وكنت مريض مرض لا يرجى برؤه عليك بإطعام مسكين واحد. طيب أنت ميسور الحال ووسع الله عليك فأحببت أن تطعم اثنين أو ثلاثة أو عشرة من المساكين مقابل هذا اليوم الواحد الذي أفطرته لهذا المرض الذي لا يرجى برؤه، العلماء معنى الآية فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي فمن أطعم أكثر من مسكين فهو خير له. أنت ما عليك إلا مسكين واحد، ولكن لو أطعمت أكثر جزاك الله خيرا وسيجازيك الله عز وجل على هذا الصنيع. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن العربي في جامع أحكام القرآن معنى وأن تصوموا خير لكم أي وصيامكم خير لكم من الفطر في السفر أو المرض غير الشاق. ونحن تحدثنا في اللقاء السابق عن الفطر للمرض أو للسفر، وقال العلامة ابن حجر في فتح الباري إن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر بالنسبة للمسافر، وأن الفطر لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. ولكن يباح للفطر للمسافر حتى لو قوى على الصيام، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هل يجوز أن نقول رمضان أم لازم أن نقول شهر رمضان؟ لا، لا بأس أن تقول رمضان، فلقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ابن العربي أيضا في أحكام القرآن بهذا الكلام، والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت ذلك في الصحاح. يعني يجوز أن نقول شهر رمضان أو رمضان بغير إضافة. قال تعالى عن هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي هداية وإرشاد ودلالة للناس إلى سبيل الحق. ثم قال تعالى وبينات، أي في هذا الشهر دلالات واضحات وحجج، بينات واضحات جليات. ثم قال تعالى من الهدى والفرقان، والفرقان أي الفصل بين الحق والباطل. فلقد بين الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الكريم أي في القرآن الحق، وبين فيه الباطل لكي يسير أهل الإيمان في طريق الحق ولكي يبعد هؤلاء عن طريق الباطل. أسأل الله أن يهدنا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخفف من ارتباطاته ومشاغله ليعيش مع القرآن، ليعيش تدبر القرآن وقراءة القرآن. فالقرآن الكريم أخذ الحظ الأوفى من حياته صلى الله عليه وسلم، أخذ الدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته عليه الصلاة والسلام. عاش مع القرآن، أحب القرآن، تأدب بأدب القرآن، أينما حل وارتحل كان مع القرآن. لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن. حول القرآن إلى منهج حياة، إلى واقع عملي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، كيف أقرأ عليك القرآن وأنا تعلمت منك. انظر إلى التربية وإلى خلق هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: أقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أتلقاه غضا طريا من غيري إذا تلي علي. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدموع. تأثر الحبيب بكلام حبيبه، عاش مع القرآن، أحب القرآن، حول هذا القرآن إلى منهج حياة صلى الله عليه وسلم. وأدب الصحابة على هذا الأدب العالي منه عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا يعيشون أيضا مع القرآن. فأين نحن منهم الذين حولوا القرآن إلى منهج حياة وإلى واقع عملي؟ فهموا القرآن، عاشوا مع القرآن، أحبوا القرآن كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. كما ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يختبر أحد الصحابة وهو أبي بن كعب وهو سيد القراء، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت بالفعل عشت مع القرآن، أنت فهمت القرآن. لما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فأجاب دليل على فهمه لكتاب الله. لذلك اختار الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي رضي الله عنه: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب بن المنذر، وسماني لك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا شديدا. علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على بكاء أبي، فقال: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة على أن الله عز وجل قد اختاره من بين الصحابة رضي الله عنهم ليقرأ عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سورة البينة. فهؤلاء عاشوا مع القرآن وأحبوا القرآن، وبالأخص في شهر القرآن، فبيوت السلف رحمهم الله تعالى كان لها في رمضان دوي كدوي النحل، تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته، ويفرحون ببشاراته، ويأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه. كان لهم دوي في رمضان، بيوت هؤلاء كان لها دوي كدوي النحل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمر على بيوت هؤلاء ويسمعهم وهم يدندنون بالقرآن. ليس أقسم بالله في رمضان وفقط، بل في كل ليلة من ليالي العام. فلقد روى الإمام الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لجملت صوتي في القراءة أكثر وأكثر وأكثر. فبيوت هؤلاء كان لها دوي ليس في رمضان بل في كل ليلة من ليالي العام، فمنهم من كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، كان للشافعي 60 ختمة في رمضان، ختمة في الليل وختمة في النهار، وكان للبخاري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري قال: وكان للبخاري 60 ختمة في رمضان. وكان قتادة رضي الله عنه يختم دائما، أي في الأيام العادية في كل 7، وفي رمضان يختم في كل 3، أي في كل 3 أيام يختم القرآن، وفي 10 الأواخر من رمضان يختم في كل ليلة. وكان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك الفتية والتدريس وقال: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وكذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان يقول: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. ولقد ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: طب كيف نجمع بين هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبين قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها تبين أن القرآن نزل في رمضان. وهذه الآية الأخرى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، تبين أن القرآن نزل مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام على مدار الشهور والسنين. كيف نوفق بين الآيتين؟ قال جمهور العلماء: إن القرآن الكريم كله نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. ثم نزل بعد ذلك مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحداث. يبقى القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم هو القرآن نزل مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الأحداث والوقائع. طب قد يقول قائل: طب ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان من الممكن أن ينزل القرآن جملة واحدة كبقية الكتب، لماذا نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع؟ الجواب على هذا السؤال أولا لتثبيت قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي كذلك نزلناه مفرقا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا. يبقى أول شيء لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الحكمة من نزول القرآن مفرقا، ثانيا أن يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآيات، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. يعني في آيات الإفك التي نزلت في أم المؤمنين عائشة، كان الصحابة رضي الله عنهم في أمس الحاجة إلى نزول مثل هذه الآيات، وعائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكان الصحابة في شوق ولهب إلى نزول الآيات، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن. رابعا الحكمة من نزول القرآن مفرقا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى في إثم وفي نفع، ولكن الإثم يغلب على النفع. يبقى في تهيئة للنفوس لقبول هذا التحريم بداية. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك الخمر في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة. يبقى في تهيئة لقبول تحريم هذا الخمر. ثم نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحرمت بالكلية، منعت بالكلية، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين ربنا عز وجل في هذه الآيات تحريم الخمر والمنع من الخمر منعا باتا إلى قيام الساعة. يبقى الحكمة من نزول القرآن مفرقا، رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أي هذه الآية تبين أن القرآن نزل على قلب النبي العدنان في رمضان، ولكن معنى الآية أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك القرآن مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الأحداث والوقائع. ثم قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد أن كان الصيام اختياري أصبح إجباري على الوجوب والإلزام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، عاوزين نعرف مسألة إذا رأى أهل بلد الهلال دون غيرهم، وبفضل الله عز وجل أننا في هذا العام سنصوم مع بقية الدول كالسعودية وغيرها من بلاد المسلمين، أسأل الله أن يجمع شمل المسلمين في كل مكان. قد يقول قائل: إذا رأى أهل بلد الهلال، هل هذه الرؤية تلزم بقية البلاد على الصوم؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يلزم بقية الدول مثل هذه الرؤية، يعني إذا رأى أهل بلد الهلال وجب على بقية البلاد أن يصوم. هذا هو الرأي الأول من أقوال أهل العلم، واستدلوا بهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني لو اثنين عدول رأوا الهلال وجب على بقية البلاد المسلمة أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. والخطاب هنا عام لجميع المسلمين في كل البلاد والأمصار والأقطار. وقال بعض العلماء: لا، إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته. إذا اختلفت المطالع، يعني هنا في مصر رأوا الهلال مثلا اللي احنا هنصوم النهاردة زي ما حدث في العام الماضي، والسعودية قبلنا بيوم وبقية الدول. طيب، في مثل هذه الحالة اختلفت المطالع، فقالوا فلكل مكان رؤيته، يعني السعودية أهل السعودية يصوموا مع السعودية، ومصر يصوموا مع أهل مصر. واستدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها الفريق الأول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقالوا: من المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية، لا تلزم هذه الرؤية إلا البلد الذي يجلس فيها هذان الشخصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان، يعني لازم إيه؟ مش واحد، لازم اثنين، فإن شهد شاهدان مسلمان. فالفريق الثاني قالوا، تدل بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقالوا لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، لأن ده صعب. أيضا قالوا، أي الفريق الثاني اللي قالوا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، قالوا أيضا إن التوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري. ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا هنا في مصر وقت الإفطار إما متقدم أو متأخر على بعض البلاد الإسلامية، كذلك وقت الإمساك إما متقدم أو متأخر. فكما أن هناك اختلاف في التوقيت اليومي، فكذلك هناك اختلاف في التوقيت الشهري. ولكن إذا كان هناك اجتماع في جزء من الليل مع هذه البلاد، الراجح من أقوال أهل العلم أن نصوم معه، إذا كان هناك اشتراك في الليل مع هذه البلاد. ومن العلماء من قال إن الأمر في المسألة للحاكم المسلم لمفتي البلد، إذا كان يستند في كلامه إلى مستند شرعي فيؤخذ بكلامه، فمتى رأى هذا المفتي أو هذا الحاكم وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضى، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. وهذا والله تعالى أعلم هو الراجح، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب تمام المنة في تعليقه على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، بعد أن رأى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الأخذ برأي الفريق الأول، وهو إذا رأى أهل بلد الهلال وجب على بقية البلاد أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، تراجع وقال: الأمر في المسألة يرجع إلى ولي الأمر حتى لا يتفرق المسلمون تحت ولاية واحدة وفي بلد واحد. افرض واحد صام، يعني مثلا افرض السعودية صامت أمس واحنا أول يوم بالنسبة إلينا اليوم، فهو صام مع السعودية أمس، هيجي اليوم الأخير وهيفطر، يعني هيفطر مع السعودية، بس ما يفطرش أمام الناس ويعلم بذلك، بل يكون هذا في السر، لأن بعض الناس ما عندهمش فقه، ممكن يعمل بلبلة وممكن يثير فتنة وشبهة. فإذا فعل ذلك، صام مع السعودية مثلا لأنها صامت قبلنا بيوم في اليوم الأخير اللي هو هيبقى 31 بالنسبة إليه والثلاثين بالنسبة لمصر، هيفطر هو ويطلع مع أهل مصر في اليوم التالي إلى صلاة العيد، مش يعمل عيد لوحده أو هم يبقوا مجموعة ويعملوا صلاة عيد لوحدهم، لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذا يحدث فتنة وفرقة تحت ولاية واحدة. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طب ما هو العدد المعتبر في رؤية الهلال؟ هل واحد أم أكثر؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه أبو داود وغيره: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام. يبقى ابن عمر لوحده اللي إيه؟ شاف الهلال فصام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيام هذا الشهر وبصيام هذا اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، وفي رواية: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا، فصوموا وافطروا. طيب ما هو الراجح؟ هل يكفي للرؤية واحد أم اثنين؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان. وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رآه غيره، وأما حديث فإن شهد شاهدان مسلمان فهو نص يفصل النزاع بين أهل العلم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قد يقول قائل: رؤية الهلال هل تكون عن طريق رؤية النجوم وحساب المنجمين أم برؤية الهلال؟ قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني إما 29 أو 30. والمقصود من هذا الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية، وهي رؤية العدول لا حساب النجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30، أي فأكملوا 30. نأخذ بكلام العدول بالشاهدين العدلين على الراجح أو على قول علماء هذه الأمة. أما أن نأخذ بحساب المنجمين فطبعا هذا ليس معتبر عند علماء هذه الأمة. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتحدثنا عن هذه الآية بالتفصيل كما في الآية التي قبلها. في حديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هو ضعيف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. هذا حديث ضعيف. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، أي يريد الله عز وجل أن يخفف على هذه الأمة سبحانه وتعالى، يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم، التخفيف عليكم والتسهيل عليكم لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال. ولا يريد بكم العسر، أي ولا يريد بكم المشقة ولا يريد بكم الشدة. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآية تدل على مشروعية التكبير في عيد الفطر. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتعظموا الله عز وجل بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية، ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن يشرع الذكر عند انقضاء العبادة. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال تعالى بعد هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعد أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء عسر عليكم سبحانه وتعالى. ولكن من رحمته بالعباد يسر عليهم، فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم تشكروني.